podcast Salt.
يا صبايا ويا شباب، شلهوب عاد بعد غياب في جعبتي أحلى حكايات عن جحا أبي الحركات، حكيم الحمقى وأحمق الحكماء، يواجه البلاء بكل ذكاء. يا سامعي أنشر الخبر، ففي كل قصة عبرة لمن اعتبر.
هاي أنتم، ما هذا؟ ما بالكم صامتين هكذا؟ أين التصفيق والهتاف؟
أها نعم، هذا هو الاستقبال الذي يليق بالنجوم مثلي. والآن صار بإمكاني أن أحكي لكم قصة أغرب من الخيال. سأحكي لكم عن قصة الخلاف التاريخي بين آل الدرملي وآل العشماوي، وعن مغامرة لا تنسى عبر الزمن. بدأ كل شيء في ديوان الوالي، حيث كان حشد كبير من الناس على غير العادة في هذا الوقت من الصباح الباكر.
الشجرة ومن دون شك من حقنا نحن آل الدرملي، وانتهى النقاش.
أما هذا فحلم مستحيل المنال، شجرة التفاح لنا آل العشماوي وليست لأحد سوانا.
نعم، احتشد الناس لمعرفة مصير الصراع المحتدم بين آل الدرملي وآل العشماوي، أكبر عائلتين من المزارعين في مدينتنا عبر التاريخ.
منبت الشجرة وجذورها ضاربة في أرضنا، ومنها تتغذى الشجرة لنا لآل الدرملي.
وهذا أمر معروف من الجميع، ولكنه لا يحل القضية، لأن
الشجرة تميل بجذوعها وفروعها إلى أرضنا، أي أن جني ثمرها من حق آل العشماوي.
هكذا تعارك وريثا العائلتين صدا وردا لساعات طوال، كل يبتغي أن تكون ملكية شجرة التفاح له. ولكن لما الصراع المستميت على هذه الشجرة بالذات، رغم أن العائلتين تمتلكان فدادين من بساتين التفاح؟ لأنها شجرة تفاح عجيبة. تقول الأسطورة إن الشجرة تنتج أفضل الثمار، وحلاوة مذاقها تطيل في الأعمار، بل ويذهب الكثيرون إلى أبعد من ذلك فيقولون إن في تفاحاتها الشفاء من كل سقم وعلة وداء، كالدر تباع بأغلى الأثمان، جاء يطلبها القاصي والدان.
يا والينا المعظم، يمكن للأحمق أن يدرك أن ملكية الشجرة لآل الدرملي لا محالة.
لن يحكم بملكية الشجرة لكم أيها الدرملي سوى مجنون أهتر، فالشجرة لآل العشماوي.
أقسم بكل ما أملك أن أحرق أرضك أيها العشماوي إن تجرأت وفكرت بلمس الشجرة.
جرب أيها الدرملي، وسأسمم محاصيلك وقطعان مشيتك.
توقفا كلاكما عن الزعيق فورا، وإلا أمرت بزجكما في السجن.
مستحيل يا رجل، لقد استنفدتما صبري. انصرفا على الفور بينما تداول الأمر مع المستشارين، ولا أريد رؤية وجهيكما قبل موعد النطق بالحكم ظهيرة الغد. يلا يلا من هنا، يلا من هنا.
وما يجعل القضية مثيرة للاهتمام أن ذات الخلاف وقع منذ 100 عام بين أجداد العائلتين حول ملكية الشجرة. نعم، ووقتها أمر جد الوالي بقطع الشجرة ليضع بذلك حدا للصراع، ولكنها هي قد نمت وأورقت من جديد ليتأجج بذلك الخلاف ويعود إلى الواجهة.
ها يا جماعة، أما وقد سمعنا هذين المزعجين يتهاتران لساعات، فهاتوا ما عندكم. برأيكم إلى أي العائلتين تعود ملكية شجرة التفاح العجيبة؟
الأمر واضح يا مولانا، جذور الشجرة ومنبتها في أرض آل الدرملي، أي أنها تتغذى من خيرات تربتهم، وأرى أن ذلك يمنحهم كامل الأحقية في ملكيتها.
هذا صحيح يا كبير القضاء، لو لم تكن الشجرة تميل بكامل فروعها فوق أرض آل العشماوي.
وما تأثير ذلك على الأمر بالضبط يا سيدة كريمة؟ الشجرة تتغذى من أرض الدرملي، بينما الهواء والشمس فوق الأرض ليس ملكا لآل العشماوي ولا لأي كان.
لا علاقة للشمس والهواء هنا بالأمر، بل بالمادة 2622 من قانون الأراضي والاستصلاح الزراعي، التي تنص على أن أحقية جمع ثمار أي شجرة تعود لصاحب الأرض الذي تتساقط ثمار الشجرة فيها.
وهذا يعني آل العشماوي؟ طيب، والحل مع هذه المعضلة؟ هل من رأي لديك يا جحا؟
في الحقيقة لا جواب لدي يا مولانا، ولكن يمكن القول إني فهمت تماماً السبب الذي دفع بجد جدك إلى قطع الشجرة بعد أن يأس من حل المسألة.
يمكننا تكرار ذلك، فلنقطع الشجرة، بل ربما نقتلعها من جذورها فلا تنمو من جديد ولا يختصم بسببها أحد.
ولكن ما ذنب الشجرة الجميلة حتى نقتلعها بسبب خلاف بين البشر؟ كما أنه لو صدقت الأسطورة فسنحرم الناس الاستفادة من ثمارها العجيبة.
أعتقد أننا بحاجة للتفكر أكثر في الأمر لإيجاد الحل الصائب، فننهي بذلك الخلاف نهائيا، ولا تختصم العائلتان من جديد ولا بعد 1000 سنة.
وبدا واضحا أن جحا قد عقد العزم على النجاح في هذه المهمة، وأعتقد أن لديه خطة، إذ إننا ما إن غادرنا ديوان الوالي حتى توجهنا إلى غابة الخيزران لزيارة الغريب. وفي بيت الغريب كان كل شيء غريباً على حاله كالعادة.
يا الله يا عم جحا، شو بحب هالموسيقى عن جد، كلما سمعتها أستحضر ذكريات لطيفة.
هذا النوع من الموسيقى يدغدغ المشاعر ويخاطب الأحاسيس،
تذكرني بوطني. إيه زمان، والله زمان.
أذكر أنك حدثتني عن البلاد البعيدة التي جئت منها.
أي نعم يا عم جحا، كتير بعيدة.
وما اسم بلدك أيها الغريب؟
وليش بهمك اسم البلد؟ حتى لو خبرتك أشك أنك سمعت فيها من قبل.
ربما، ولكني سأتعلم، من الجميل أن يتعلم الإنسان عن أشياء جديدة.
أوف يا عم جحا، أنت وفضولك، خلص غير الموضوع.
لماذا أشعر بأنك تتهرب من الإجابة أيها الغريب؟
أبداً، لا أبداً، أنا فقط يعني أظن ما في داعي.
هل هذا لأنك أتيت إلى هنا من المستقبل؟
من المستقبل؟ قال من المستقبل، قال لا، جاء من المضارع.
اخفض صوتك، اخفض صوتك يا عم جحا، ولا تفضحني الله يخليك.
يعني أن شكي في محله، أنت من المستقبل.
ماذا؟ الغريب جاء من المستقبل فعلا؟
صحيح صحيح، بس اخفض صوتك أرجوك، ولي على قامتك يا غريب على هالفضيحة.
ولما تقول إنها فضيحة؟ هذا أمر شيق ومذهل.
طيب، وعدني إنه لن تخبر أحداً بالأمر مهما كان السبب.
أعدك أيها الغريب، ووعد الحر دين، ولكن عليك أنت بالمقابل أن تساعدني في أمر بالغ الأهمية.
تكرم عينك عم جحا، قل لي فيما أساعدك؟
أريد أن أسافر إلى المستقبل.
يا لهوي عليك يا جحا يا ويلتاه. لماذا أجد نفسي في ظروف غريبة عجيبة معك دائما يا جحا؟ لماذا؟
عم جحا، قريبا راح نصل إلى بوابة الزمن وسنسافر إلى المستقبل، ولكن هل تسمح لي أن أسألك سؤال؟
تفضل، يمكنك أن تسألني ما شئت.
يعني لماذا تريد السفر إلى المستقبل؟
معه حق، لماذا نسافر إلى المستقبل ولدينا عمل كثير وقضايا هامة للانشغال بها؟
أريد السفر إلى المستقبل لرؤية ما سيحدث إن نحن حكمنا بملكية الشجرة لإحدى العائلتين. عند رؤية نتيجة قراراتنا في المستقبل سيتضح لي إن كان الحكم صائباً.
الآن فهمت، إن هذه لخطة في غاية الذكاء. الله الله عليك يا جحا يا أبو الأفكار.
ويلاه ويلاه، ما كان هذا؟
فتحنا للتو بوابة الزمن يا عم جحا.
ما هذه الفتحة الشاقولية التي ظهرت في الهواء من العدم؟ عميقة لا أرى نهاية لها، تتلون بأنوار لم أرى لها مثيلا قط.
ما علينا غير أن نقرر إلى أين سنذهب.
لن أذهب إلى أي مكان، لا تحلم بأن أدخل إلى هذه الفتحة.
سنسافر إلى المدينة في المستقبل، ما بعد 100 عام من الآن، وبعد أن حكمنا بالشجرة لآل الدرملي.
ما هذا؟ ما هذا يا غريب؟ ما هذا؟ كان الأمر مدهشاً. هل يمكننا القفز فيها من جديد؟
لا، لن نقفز من جديد، لن نقفز من جديد.
سنفعل لدى عودتنا، أما الآن فدخيل عينك ركز ولا تنبهر بكل ما ستراه من غرائب. عليك أن تجد إجابة سؤالك لنعود بسرعة قبل أن ينتبه إلى وجودنا أحد.
يا ربي، فات الأوان وقد رآنا الشرطي.
هل من رخصة لهذا الحمار لو سمحتما؟
أسفين أيها الشرطي، سوف نرحل من هنا.
هذا ليس شرطيا، هذا أشعب.
كان من سماه الغريب شرطيا يقف أمامنا مرتديا هنداما غريبا، أشعب صاحبنا الذي نعرف، ولكن كيف وصل إلى هنا يا ترى؟
من يكون أشعب هذا الذي تتحدث عنه؟ أنا ضابط شرطة وأنت تقف مع حمارك وصاحبك في مكان ممنوع يا هذا.
يخلق من الشبه 40، تذكرني بصاحب لي اسمه أشعب.
وأنت تذكرني أيضا بشخص ما، هل أعرفك؟ أنت تشبه جحا.
وكيف تعرف جحا أيها الشرطي؟
ماذا تقصد؟ الكل هنا يعرف جحا، فهو رمز دولتنا.
وما إن نظرنا إلى حيث أشار إلينا أشعب، أقصد الشرطي عفوا، ما إن نظرنا إلى حيث أشار حتى رأينا تمثالا كبيرا لجحا، ومعه أنا شلهوب. إنه أنا.
جحا هو السبب في كون دولتنا على ما هي عليه اليوم. يقال تاريخيا إنه من أنصف آل الدرملي من قوم ظالمين، وعلى أساسه تمكنوا من إنشاء هذه الدولة الحديثة التي نعيش فيها جميعا في حب ومساواة.
هذا مدهش، يعني أن الجميع يحبون آل الدرملي وسعداء بحكمهم.
طبعا الجميع يحب آل الدرملي، وإذا كنت لا تحبهم فسينتهي بك المطاف هناك.
مجددا، نظرنا إلى حيث أشار الشرطي. المهم، كان بناء كئيبا على قمة جبل أجرد.
ما هذا البناء الذي تشير إليه يا حضرة الشرطي؟
السجن. من لا يحب آل الدرملي مصيره السجن. هذا ما حدث لآل العشماوي، جميعهم يقبعون هناك.
ولكن يبدو لي ذلك حكما جائرا، أليس كذلك؟
اخفض صوتك، وإلا كانت نهايتك السجن يا رجل. والآن غادرا المكان فورا قبل أن أخالفكما.
قلبي لا أفهم كيف لا يدب فيهما الرعب مثلي من هذه القفزة الزمنية المجنونة.
إذن فآل الدرملي صاروا حكاما ظالمين بعد أن حكمنا لهم،
وأعتقد إن الحل صار واضح. احكموا بملكية الشجرة لآل العشماوي، فآل الدرملي لا يستحقونها.
ولكن وهل يستحقها آل العشماوي؟ أظن أن علينا الانطلاق في رحلة أخرى أيها الغريب، إلى المدينة ما بعد 100 عام من الآن، وبعد أن حكمنا بالشجرة لآل العشماوي هذه المرة.
يوه، طيب
ما هذه الأنوار؟ ما هذا الخراب؟ ما الذي يحصل أيها الغريب؟
حرب ليزرية يا عم جحا، حرب ليزرية.
ورغم أننا لم نفهم ما هي الحرب الليزرية هذه، شعرنا بقسوتها من هول ما رأينا. خراب كبير وفوضى عظيمة.
ما هذا الذي يجري يا غريب؟ لما الحرب؟
صدقني لا أعرف يا عم جحا، هذا غريب.
لا تعرفان سبب الحرب؟ هل أنتما غريبان؟
ورغم أنه عرف عن نفسه كقائد للثورة، لكن ما كان هذا الرجل الذي باغتنا وجوده سوى أشعب، والله نسخة طبق الأصل.
ثورة؟ أي ثورة؟
نعم، ثورتنا ضد الطغاة آل العشماوي الذين تفرعنوا وتجبروا في الأرض، يريدون كل شيء في قبضتهم من جاه ومال وسلطة.
ولكن لو سمحت، كيف صار لآل العشماوي كل هذا الجبروت؟
سؤالك في محله يا حاج. تصور، كل ذلك سببه شجرة تفاح يقال إنها عجيبة. بهذه الأسطورة استعبد آل العشماوي الناس، والويل لكل من يجرؤ على التشكيك فيها.
أي أن آل العشماوي لا يستحقون الشجرة أيضا. يلا نرجع.
أرجوكم يا ناس، لا مزيد من السفر عبر الزمن، الرحمة.
إذن فقد جن جنون آل العشماوي أيضا بعد حصولهم على الشجرة.
ماذا ستفعل الآن يا عم جحا؟ يبدو إن العيلتين ما بيستحقوا الشجرة.
اعتلت وجه جحا النظرة الجدية التي عهدتها كلما خطرت له فكرة جهنمية، ولم يكن موعد إعلانها سوى ظهيرة اليوم التالي في ديوان الوالي. احتشد المئات، والكل يأكلهم الفضول لمعرفة القرار في قضية عادت إلى الواجهة بعد 100 عام من الصمت. لمن تعود شجرة التفاح العجيبة؟
يا قوم، يا أهل المدينة الكرام، اليوم أحكم في خلاف أضنانا سنوات وسنوات، وبعد ساعات من النقاش والتفكير والتمحيص توصلنا إلى القرار التالي: شجرة التفاح العجيبة ملك للشعب.
كيف هذا؟
ماذا؟ ولما لا تكون ملكا لأي من عائلتينا؟ يعني هذا غريب.
أي والله معه حق، ما مبرر هذا الحكم يا مولانا؟
الآن تتفقان على الرأي ها؟ تفضل يا سيد جحا، واشرح لهما وللجميع الأسباب وراء قرارنا.
لأن الأشجار رمز للعطاء والخير، قررنا أننا لن نسمح لشجرة بأن تفرق بين عائلتين عريقتين كعائلتيكما، كما أننا لا نريد أن نخسرها بقطعها من أجل حل الخلاف. وبهذا قررنا أنه من الأفضل لو تصير الشجرة ملكية عامة ورمزا لوحدتنا.
وبموافقة المختصمين من آل الدرملي وآل العشماوي على القرار، أصبحت الشجرة بالفعل ملكا للشعب، لكل الناس. يستظل بها من يشاء، ويتناول ثمرها الأسطورية من يريد. وبالفعل تدافع الآلاف لتذوق التفاح أملا بفوائده الأسطورية. وهنا كانت المفاجأة.
ما هذا التفاح المقرف؟ طعمه كجورب قديم منقوع بعصير السمك المعتق.
كما سمعتم تماما، تبين أن طعم التفاح هو الأسوأ، وأن الشجرة لا عجيبة ولا هم يحزنون. على الأقل أنقذ القرار مستقبل مدينتنا،